الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن الصفات المذمومة التي جاء الشرع بالنهي عنها الحسد، وقد أمر الله تعالى بالاستعاذة منه، فقال سبحانه: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قال الراغب: الحسد تمني زوال نعمة من مستحق لها، وربما كان مع ذلك سعي في إزالتها. والحق أن الحسد هو مجرد كراهة النعمة على من أنعم بها عليه، فبمجرد أن تكره النعمة التي أنعم الله بها على أخيك فأنت له حاسد. والحسد من شر الصفات يوصف بها شر العباد كاليهود، قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقال تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. وروى مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، اشتكيت؟ فقال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. قال ابن رجب رحمه الله: الحسد مركوز في طبائع البشر، وأن الإنسان يكره أن يفوقه أحد من بني جنسه في شيء من الفضائل. ثم ينقسم الناس بعد هذا إلى أقسام، فمنهم من يسعى في زوال نعمة المحسود بالبغي عليه بالقول والفعل، ويسعى في نقل ذلك إلى نفسه، ومنهم من يسعى في إزالته عن المحسود فقط من غير نقل إلى نفسه، وهو شرهما وأخبثهما. وهذا هو الحسد المذموم المنهي عنه، وذنب إبليس، حيث حسد آدم عليه السلام لما رآه قد فاق على الملائكة بأن خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء وأسكنه في دواره، فما زال اللعين يسعى في إخراجه من الجنة حتى أخرج منها. ومنهم من يحدث نفسه بذلك اختيارا ويعيده في نفسه مسترويحا تمني زوال نعمة أخيه، فهذا شبيه بالعزم المصمم على المعصية. قسم آخر إذا حسد لم يتمنى زوال نعمة المحسود، بل يسعى في اكتساب مثل فضائله ويتمنى أن يكون مثله، فإن كانت الفضائل دنيوية فلا خير في ذلك، كما قال تعالى: قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وإن كانت فضائل دينية فهو حسن يتمنى مثله أو أن يفوق. قد تمنى النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة في سبيل الله، ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فيقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالاً فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. هذا هو الغبطة، وسماه حسداً من باب الاستعارة. قسم آخر من الناس إذا وجد من نفسه الحسد سعى في إزالته، وفي الإحسان إلى المحسود بإزداء الإحسان إليه والدعاء له ونشر فضائله، وفي إزالة ما وجد له في نفسه من الحسد حتى يبدله بمحبة أن يكون أخوه المسلم خيراً منه وأن يكون أفضل منه. هذا من أعلى درجات الإيمان. وصاحبه هو المؤمن الكامل الذي يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال ابن سيرين: ما حسدت أحداً على شيء من أمر الدنيا، لأنه إن كان من أهل الجنة فكيف أحسده على الدنيا وهي حقيرة في الجنة، وإن كان من أهل النار فكيف أحسده على أمر الدنيا وهو يصير إلى النار. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: ما أكثر عبد ذكر الموت إلا قل فرحه وقل حسده. ما أكثر عبد ذكر الموت إلا قل فرحه وقل حسده. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إني لأمر على الآية من كتاب الله فأود أن الناس كلهم يعلمون منها ما أعلم. وقال معاوية رضي الله عنه: كل الناس أقدر على رضاه إلا حاسد نعمة فإنه لا يرضيه إلا زوالها. ولذلك قيل: كل العداوات قد ترجى إماتتها إلا عداوة من عاداك عن حسدي. وقال آخر: أيا حاسدا لي على نعمتي، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه، لأنك لم ترض لي ما وهب، فأخزاك ربي بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب. روى الترمذي في سننه بسند حسن من حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أنبئكم بما يثبت ذاكم لكم؟ أفشوا السلام بينكم. وروى الإمام أحمد في المسند من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه وقد تعلق عليه في يده الشمال. وجاء في القصة أن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما تبعه في منزله، ثم قال له: يا عبد الله، إني أويت إليك لأنظر ما عملك فأقتدي به، فلم أرك تعمل كثير عمل، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما هو إلا ما رأيت، يعني من العبادة والعمل. قال: فلما وليت دعاني فقال: ما هو إلا ما رأيت غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. فقال عبد الله: هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق، أن تنام الليل وليس في نفسك شيء لأحد. قال: ما هو إلا ما رأيت من العبادة والعمل، لم أرك تعمل كثير عمل، ما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة؟ قال: ما هو إلا ما رأيت غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. فقال عبد الله: هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ويندفع شر الحاسد عن المحسود بعدة أمور. التعوذ بالله من شره والتحصن واللجؤ إليه تعالى، وتقوى الله وحفظه عند أمره ونهيه. قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. والصبر على عدوه وألا يقاتله ولا يشكوه ولا يحدث نفسه بأذاه أصلا، والتوكل على الله، فمن توكل على الله فهو حسبه. ومما يندفع به شر الحاسد عن المحسود الإقبال على الله والإخلاص له، وجعل محبته ورضاه في خواطر نفسه، وتجريد التوبة من الذنوب التي سلطت عليه أعداءه، والصدقة والإحسان ما أمكنه، فإن لذلك تأثيرا في دفع العين وشر الحاسد. ثم وهو من أصعب الأسباب التي يندفع بها شر الحاسد عن المحسود، إطفاء نار الحاسد بالإحسان إليه، بالإحسان إليه، ثم تجريد التوحيد والترحل بالفكر في الأسباب إلى المسبب العزيز الحكيم الوهاب الذي أزمة الأمور بيده سبحانه، والله الحافظ لا حافظ سواه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.